بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في التأصيل لكشف الشبهات، وهو من الموضوعات المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. وقد وقفنا عند بواعث الشبهات، يعني ما الذي يبعث على إنشاء وإحداث الشبهات. وإذا أردنا أن نعرف ذلك، فإن الشبهات هي حقيقة سلاح أهل البدع والضلال والمخالفين لدين المرسلين. يريدون بذلك تلبيس الباطل بالحق حتى يروج على الناس، إغواء لهم وتضليلا لعقولهم ولفتا لقلوبهم وصرفا لها عن الحق. ولهذا قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما تقدم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل على عبده الكتاب، أو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة إحداثا. يريدون بذلك ابتغاء، يعني مريدين بذلك إحداث الفتنة وابتغاء تأويله على غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية، قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني إذا رأيت المتحذلق والمتكلم لا يتكلم بالمحكمات وإنما يتكلم بالمتشابه، يدعو النصوص المحكمة التي تدل على الحق دلالة واضحة ظاهرة، وهذا هو المحكم. المحكم هو الذي لا يحتمل في المعنى غير ما يتبادر من النص. وأما أهل البدع وأهل الضلال فإنهم يأخذون بالمتشابه الذي يكون فيه احتمال وإجمال. قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأهل البدع يتبعون ما تشابه منه، هكذا يقول العيني. قال: فأهل البدع يتبعون ما تشابه منه، أي من الكتاب الذي هو القرآن، فيتبعون ما تشابه منه، يعني الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها طلبا أن يفتنوا الناس عن دينهم. قال أحمد: كان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم كثيرا. أنت إذا رأيت أهل البدع يستدلون بالحديث بالنص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يهولنك هذا الأمر ولا يغرنك قوله، فإنهم لا يريدون الحق، ولكن يريدون إظهار، ولكن يريدون إحداث الفتنة بتلاوتهم لهذه النصوص. قال أحمد: كان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم كثيرا. وقال ابن رجب: والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض، ويردون المحكم، ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة، ويحرفون المحكم عن مواضعه، ويعتمدون على شبهات وخيالات لا حقيقة لها، بل هي من وساوس الشيطان وخيالاته، فيقذفونها في القلوب. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هؤلاء لحسن منطقهم ولحسن إيرادهم للنصوص، فهم يزينون ويزخرفون القول حتى كأنه هو الحق. ولذلك قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: إني لجالس تحت منبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس، فقال في خطبته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان، يحسن الكلام ويحسن الخطاب، ليس الحق فيما ذكر، وإنما يزخرف قوله كأنه هو الحق، ويأتيك بإيرادات ويأتيك بتفسيرات وتأويلات لهذا النص حتى كأنك ترى أن هذا هو الحق، وليس الأمر كذلك، لكنه منافق يتشدق بالكلام ويحسن القول ويزخرفه فيغتر الناس به. فهذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. لكن كيف تعرفه أنت؟ تعرفه باستدلاله بالمتشابه لا بالمحكم. قال ابن عبد البر مبوبا على هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عمر رضي الله عنه، قال: باب في من تأول القرآن وتدبره وهو جاهل بالسنة. قال أبو عمر: وأهل البدع أجمعوا، وأهل البدع أجمع، يعني جميع أهل البدع، أضربوا عن السنة وتأولوا الكتاب على غير ما بينت السنة، فضلوا وأضلوا، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله التوفيق والعصمة برحمته. ثم ذكر هذا الحديث. ومناسبة ذكر هذا الحديث والتبويب عليه أن السنة تفسر القرآن وتبين معناه، كما قال أحمد رحمه الله: السنة تفسر القرآن وتبينه. لكن لأجل أن السنة تبين، وكانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ القرآن مع بيانه، رد السنة. ولهذا تعرف سر إحداث القول بإنكار السنة، فمنكروا السنة أنكروها لأجل أن يقولوا في دين الله عز وجل بما يشاءون، فيتكلمون بالقرآن ويفسرونه على غير وجهه. فكم من آيات فسرت على غير وجهها، فكفر مسلمون وأدخل في دين الله عز وجل من ليس كذلك. والسبب في هذا هو أنهم أخذوا القرآن بغير علم، وغير هدى، وعزلوه عن بيان السنة لهذا القرآن الكريم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطائفة: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذناه، يعني يقتصر فقط على الكتاب ويترك السنة. سبب إحداث هذه المقالة هو أن يقولوا في القرآن وفي دين الله عز وجل بما يشاءون، فأرادوا عزل القرآن عن بيانه الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المناوي في شرح هذا الحديث، قال: أي عالم للعلم منطلق اللسان به، لكنه جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، مغر للناس بشقاشقه وتفحصه وتقعره في الكلام. وهكذا هم أهل البدع يزينون باطلهم ليروج. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولعظم تلبيس هؤلاء، وهذا من فقه السلف رحمهم الله، لعلمهم بأنهم يشقشقون الكلام ويتقعرون في الحديث ويلوون أعناق النصوص، لم يقبل منهم أهل العلم كلمة واحدة. إذا جاء الرجل إلى السني السلفي يريد أن يحدثه، أغلق السني أذنه، لا يسمع منه شيء، حتى وإن قال: أتلو عليك آية. فقد يتلو آية من كتاب الله عز وجل أو يريد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نقبل منه ولا نسمع له، لا إنكارا للحديث والقرآن، ولكنهم يأخذون ببعض الحديث ويتركون بعضه، يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه. فهم يتلون القرآن ليس بحثا عن الحق، ولكن تشبيها للخلق وتلبيسا على الخلق والعياذ بالله. ولذلك جاء رجل لابن سيرين فقال: إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال: قل لفلان: لا، ما يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. هذا ابن سيرين من خيار تابعي هذه الأمة. وقال سلام بن أبي مطيع: إن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة، أريد أن أطرح عليك كلمة أسألك عنها. قال أيوب وجعل يشير بإصبعه، قال: ولا نصف كلمة، ليس كلمة كاملة، لكن حتى نصف كلمة لا أريد منك شيء. قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، يرددها: ما أريد أن أسمع منك شيئا. فلذلك كان السلف يحذرون ويحذرون من السماع لأهل البدع، لأنهم إنما يريدون إغواء الناس وحرفهم عن معتقداتهم الصحيحة وإضلالا لهم وتغريرا بهم. وإذا نظرت في أسباب إنشاء هذه الشبهات ترى أنها تدور على، في الغالب تدور على 5 أشياء، وهذا بحسب ضلال المتكلم، فإن من هؤلاء الضلال من هم كفار معادون للإسلام أصلا، فيحدثون الشبه لأجل صرف الناس عن دين الله عز وجل وهو الإسلام، كاليهود والنصارى والملحدون أو الملحدين، يولدون الشبه على أهل الإسلام حتى يخرجوهم من دين الله عز وجل. ومنهم من دون ذلك بحسب ضلاله وبدعته. فما تدور عليه الشبه إما أن تكون تشكيكا في الشريعة أو في أصل من أصولها، فيورد أهل الضلال الشبهة بأنواعها للتشكيك في أحكام الشريعة أو إحكامها، إما في أحكامها أو في إحكامها، وأنها محكمة ليس فيها خلل، أو في شمولها وأنها ليست شاملة لجميع نواحي الحياة والدين، أو أنها ليست صالحة في لكل زمان ومكان. يأتون بهذه الشبه للتشكيك في دين الله عز وجل، للتشكيك في الشريعة الإسلامية، وأن الإسلام ليس هو الدين الحق، وأن من الأديان ما هو أولى بالاتباع وأن يدخل فيه العباد، إما أن يكون تشكيكا في النبي صلى الله عليه وسلم أو في دينه أو في القرآن أو في أصل من أصول الإيمان، أو أن هذه الشريعة أحكامها ليست في غاية المتانة والإحكام وفيها من الظلم، كمن ينادي بمساواة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وأن الإسلام لم ينصف المرأة، أو الطعن في أحكام الميراث، أو الطعن في الحدود التي فرضها الله عز وجل على العباد عند ارتكاب بعض أنواع المعاصي والذنوب، فكيف تقطع يد السارق؟ وإذا كان السارق تقطع يده، فلما لا يقطع فرج الرجل الذي زاول المعصية؟ كما أن حد السرقة بقطع اليد التي ارتكبت المعصية، فلماذا لا يقطع فرج الرجل الذي زاول المعصية؟ هكذا عقول البشر عقول ناقصة. ولو تأملت في نصوص الشريعة وفي أحكامها تجد أنها في غاية الإحكام وفي غاية الإتقان، ليس فيها خلل يمكن أن يشغب به على أحكام الشريعة. فإن السارق إذا قطعت يده اتعظ، وله يد أخرى يمكنه أن يزاول مهنه وما يحتاجه إليه بها. لكن الزاني لو قطع فرجه لقطعت عنه مصالح عظيمة. ثم إن الفرج هو المزاول للمعصية، ولكن الجسد هو المتلذذ والمستفيد من هذه المعصية، فأمر بجلده ليستشعر بجلده ألم العقوبة كما استشعر لذة المعصية. وإن كان ثيبا رجم بالحجارة فتأذى كل جلده وكل جسده كما تلذذ بكل جسده. حكمة الله جل وعلا، حكم عظيمة، هذا ما اطلعنا عليه واطلع عليه العلماء، فكيف بما لم يطلع عليه من حكم الله جل وعلا في أحكامه وفي حكمه وفي خلقه وفي شرعه؟ ولو أن إنسانا جمع مالا فسرق هذا المال وقد تعب فيه تعبا شديدا، وأراد هذا الجامع أن يؤوي ولده أو يطعمه، أن يطعم أهله الذين جاعوا وتعبوا في انتظار هذا المال، فسرق منه هذا المال، فلو أنه ظفر بهذا السارق لقتله. ولكن الله عز وجل رحيم، فأمر بقطع يده ليتعظ هو وغيره. وهكذا في أحكام الشريعة كلها، لو تأملت فيها أو ما فيها من الحكم لوجدت شيئا عظيما يذهل العقول ويجبر القلوب على الاستسلام والرضا بأحكام الله جل وعلا وقضائه وقدره في عباده. أو تكون هذه الشبهات للتشكيك في ثبوت النصوص، فتارة يأتوك بأحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعممون الحكم في الرد على كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في تمام حجيتها، كما ذكرنا في أخبار الآحاد في التفريق بين الآحاد والمتواتر، أو في التشكيك في محكمات النصوص التي تدل على أصول الإسلام ومسلماته أو ما يدل عليه الحق في مسائل الشريعة، فيشككون في ثبوت أحاديث أو يشككون في دلالات هذه الأحاديث. ليست الأحاديث دالة على ما تذكرونه، أو يكون هدف هذه الشبهات التشكيك في علماء المسلمين وحملة الدين أو في مصادره الأصلية، فيشككون في الصحابة، يشككون في رواة الأحاديث كأبي هريرة مثلا، وأن هذا ليس بفقيه، فكيف تؤخذ منه هذه الأحاديث كلها؟ يجب أن نتحرى للحديث وأن لا نأخذه إلا من عالم فقيه، هكذا يقولون. ولذلك تجد أن كثير من أهل الضلال يستهدفون المحدثين، لأنهم هم نقلة الشريعة، هم الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة الحصن الأول للدين. فمن أراد أن يطعن في الصحابة وبالتالي في رواة الأحاديث فإنما يريد هدم الإسلام، لأن حقيقة الإسلام إنما نقل إلينا بهؤلاء العلماء، بالصحابة فمن دونهم ممن رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفاته وخلقه ومعاملته وطعامه وشرابه قيامه وجلوسه عليه الصلاة والسلام، كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعبادة والأخلاق والمعاملة كيف نقل لنا؟ إنما نقل لنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام حتى جاءنا إلى هذا الوقت. ووالله إنك لتقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والله إنك لتقرأ هذا الحديث وكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمامك يتحدث، لأن الصحابة من دقتهم أنهم لن ينقلوا لك الحديث فقط، ولكنهم نقلوا لك الحديث بما لابسه من الموقف والأقوال والهيئات، وكان متكئا فجلس. انظر انظر إلى هذا الوصف. حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذنوب فقال الإشراك بالله، ثم قال وكان متكئا فجلس. طيب ما الداعي لهذه العبارة؟ لماذا تقولها يا أيها الصحابي؟ لكنهم أمناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مأمورون بأن ينقلوا كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وأخذ يكررها. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أنا هل بلغت؟ قال الصحابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى أصحابه، يشير إلى السماء وإلى أصحابه، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، يا رب اشهد عليهم أنهم قالوا نعم قد بلغت وأديت، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. عجيب حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عجيب حال المحدثين، يأتونك بكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، دقة عظيمة. هذا أبو هريرة الذين يصفونه أو الذي يصفونه بما وصفوه من دقته رضي الله عنه وأرضاه، كان ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتحرى السنة في كل شيء، ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرى اضطراب لحيته في الصلاة فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فهل يخون مثل هؤلاء الصحابة ومثل رواة الحديث الذين ضبطوا لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوه لنا غضا طريا؟ ولو شاء أحدهم أن يزيد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أي لفظ شاء والله لا يزيد، لكنه مؤتمن على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الحاكم في شرف أهل الحديث، أبو عبد الله الحاكم وليس أبو أحمد الحاكم، في مقدمة كتاب المصطلح، كتابي في المصطلح معرفة علوم الحديث، يقول في رواة الحديث وفي أمانتهم وضبطهم، يقول وإن أحدهم ليصل إلى باب الشيخ، يصل إلى الباب لكن لا يخرج الشيخ إليه فيحدثه، ولو شاء لرجع إلى أصحابه فقال سمعت فلانا يقول كذا وكذا. يمكن أن يأتي بالأحاديث كما يشاء، لكن لحفظهم ولعدالتهم ولشدة توقيهم ما كان يجرؤ أحد أن يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل أو بما لم يسمع. فهؤلاء الذين يلقون الشبه يريدون الطعن في نقلة الحديث ونقلة الشريعة، لأنهم يعلمون أن الطعن فيهم إسقاط لهيبة النصوص وإسقاط للشريعة. من البواعث التي تبعث على الشبهات الترويج للبدعة وللأصل الباطل، يأتيك ببدعة ثم يلقي الشبهات على الناس حتى يعتقدوها حقا وهي من الباطل. إذا رأيت ونظرت في الشبهات تجد أنها تدور في فلك هذه البواعث الخمسة، هذا في الغالب، وقد يكون غاب عني شيء منها أو من غيرها. طيب، الشبهات نحن قلنا بأنها تصدر عن أهل الضلال، وهؤلاء المشككون لا يخلو، أو هؤلاء الذين خرجت منهم الشبهات وتكلموا بالشبهة لا يخلو إما أن يكون معاد للإسلام معاد للإسلام، مبغض له، يرغب في صرف الناس عن دين الله عز وجل وتنفيرهم منه أو تشكيكهم فيه، أو من مبتدع ضال منحرف عن الحق يريد ترويج الضلال ورد الحق، أو جاهل بالحق امتلأ قلبه بالشبهات. مسكين يجلس مع أهل البدع فيسمع منهم هذه الشبهة ويسمع هذه الشبهة حتى أصبح قلبه والعياذ بالله مليء بالشبهات، فلا يتكلم إلا بالشبهات، ولا يقرر إلا هذه الشبهات، ولا يعيد ولا يزيد إلا في هذه الشبهات. قال الشاطبي مبينا نشوء البدعة بسبب الجهل بكليات الشريعة وجزئياتها، هادما بجهله بعضها ببعض، قال: فتارة آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم الكليات، هذا جاهل يصر على جزئية من الجزئيات ويأخذ في تقريرها ويورد الأدلة مع أن هذه الجزئية في تقريرها هدم لكليات عظيمة، هدم لكليات عظيمة، حتى يصير منها ما ظهر له بادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها، وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه الشبهات إما أن تخرج من معادل للإسلام ومبغض للحق، أو من ضال مضل يريد حرف الناس، أو من جاهل بالحق يردد ما يقوله الناس بسبب جلوسه عند هؤلاء الضلال. فإذا تكلم لا يتكلم إلا بالشبهات، ليس هو بعالم ولكنه جاهل، حفظ حديثا أو حديثين على فهم خاطئ وأصل أصولا فاسدة فظن أنه على شيء وليس هو على شيء. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وهذا حديث صححه أهل العلم بشواهده، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، يعني الأكابر في العلم الذين عرفوا المحكم فحكموه وعملوا به وعرفوا المتشابه فردوه إلى المحكم، هؤلاء هم العلماء وهؤلاء هم الأكابر. قال: فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصغر. قال الشاطبي، قال ابن المبارك: هم أهل البدع. قال الشاطبي، قال ابن المبارك: هم أهل البدع. وهو موافق، يعني هذا كلام الشاطبي لما قال قول ابن المبارك قرره فقال: وهو موافق، يعني هو صواب، لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع، ابتدعوا في الدين لأنهم لم يحسنوا العلم ولم يأخذوه عن أهله ولا بأصوله، وإنما اعتمدوا على شبهات وانحرافات وضلالات، فكانوا أصاغر في العلم، فهم أصاغر كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي الشبهة الآن عندنا، إما معاند للإسلام أو ضال يريد إغواء الناس، مبتدع ضال يريد إغواء الناس، أو جاهل مبتدع جاهل، سبب بدعته الجهل، لأن البدعة إما أن تكون بقصد أو بجهل، يقصد حرف الناس وإضلالهم، قعد قواعد هي قواعد فاسدة ويريد إضلال الناس وإغواءهم، فيقع في هذه البدع. وبعض الناس يجالس أهل البدع ويجهل حقيقتهم، لكن أشرب قلبه بالبدعة وأشرب قلبه بهذه الشبهات، فهو يردد ما يقوله الناس، وهذه شريحة كبيرة، كثير من الناس يرددون ما لا يفقهون. جاءني رجل أو طالب في كلية من الكليات، فكنت أتكلم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من البدع المحدثة، فقال لي: يا شيخ، ما تقول في حديث الأعمى؟ وحديث الأعمى استدل به من يقول بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذاته صلى الله عليه وسلم. قال: ما تقول في حديث الأعمى؟ وأنا لم أرد إحراجه في الحقيقة، وإنما أردت أن يذكر لي الحديث فأرد عليه من لفظ الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يدل الكتاب والسنة على باطل أبدا، لا يمكن، بل كل من استدل بالكتاب والسنة على الباطل كما قال ابن تيمية رحمه الله كان في استدلاله رد عليه. لو تأملت لوجدت النص الذي استدل به على الباطل، تجد أن النص يدل على الحق ويرد على باطله، لكنه لا يفقه. فأردت أن أبين له، فقلت له: وما حديث الأعمى؟ فقال لي: يا شيخ، حديث الأعمى حديث مشهور استدل به من يقول بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: طيب لا بأس، اذكر لي الحديث. قال: يا شيخ، أنت لا تعرف حديث الأعمى؟ قلت: لا بأس، يعني هب أنني لا أعلم، أريد أن تذكر لي حديث الأعمى. قال: والله يا شيخ المعذرة، هم يعني يستدلون بهذا الحديث لكني أنا لا أفقه، أنا لا أفهمه، عفوا، أو أنا لا أحفظه. قال: أنا لا أحفظ حديث الأعمى. فانظر إلى كثير من الناس، لو أنك حققت معه في هذه الأدلة التي يرددها تجد أنه لا يفهم منها شيء، بل قد لا يستحضر منها شيء، وإنما يردد ما يرددون فقط، العبارة التي يرددها. والله دليلنا نحن على التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام حديث الأعمى فقط. وقد يكون المتكلم والسامع لا يعرف حديث الأعمى، لكن من جالس أهل البدع وسلمهم عقله وقلبه فإنه يشرب قلبه ويمتلئ قلبه بمثل هذه الخزعبلات، فلا يعي من الحق شيئا. قال الشاطبي: قال ابن المبارك: هم أهل البدع، وهو موافق، يعني هو حق، لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. طيب، هناك طائفة من الناس من يعرفون بالخير والعلم والفضل، لكن تصدر منهم الشبهة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بزلة العالم. فالشبهة قد تصدر من عالم اشتبه عليه الحق فتزل قدمه فيتكلم بالشبهة ولا يدري أنها شبهة، ويظن أنها حق لكن تكلم بها. وهذا طبع الناس، ليس أحد من الخلق أو أحد من الناس إلا ويؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رحمه الله. ليس أحد من الخلق قوله صحيح أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبلغ عن الله عز وجل، كلامه وحي من الله، لكن غيره من البشر يخطئون ويصيبون. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال أحد من الناس، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما سواه مما خالفه ليس كذلك. فممن تزل ألسنتهم بالشبهة بعض العلماء والذين لهم قدم صدق في العلم، فيتكلم بالشبهة ولا يدري أنها شبهة. والفتنة بهذا الصنف أعظم من غيره، لأنه عالم وعدل وموثوق، وأهل العلم يعترفون له بالفضل. فاغترار الناس بما يقول أعظم من اغترارهم بما يزينه المزينون من أهل البدع، للثقة التي في القلوب بهذا الرجل. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين، زلة العالم، وجدال المنافق، وأئمة المضلون. وجعل منها من أولها زلة العالم. وهذا أثر صحيح خرجه الدارمي وغيره عن عمر رضي الله عنه، قال عمر: ثلاث يهدمن الدين، زلة العالم، وجدال منافق، المنافق يجادل بالشبهات وهو منحرف والناس تعرف انحرافه، وأئمة المضلون، أئمة أهل البدع هم مضلون يضلون الناس بشبهاتهم، لكن أعظم ما يكون زلة العالم. فالعالم قد يزل في فهم أو قول ويذكر في ذلك شبهة فيتبعها عليه خلق كثير، وبهذا يتبين خطر الشبهة السائل الصادرة منه، وبهذا يتبين أهمية الرد على المخالف حتى وإن كان عالم، حتى وإن كان عالم، لأن المغتر به كثير. فالواجب على المسلم إذا عرف حقا أن يبينه وأن لا يسكت، حتى وإن كان الذي خالف من أئمة الإسلام، حتى وإن كان من أئمة الإسلام. لأننا في الحقيقة عندما نرد على العالم، ردنا عليه سيكون بأدب واحترام وحفظ للمنزلة والمكانة. ليس معنى وقوع العالم في خطأ من الأخطاء أو في زلة من الزلات أنه يسقط في قلوب الناس بالكلية، لا، هذا خطأ. الناس بين طرفين نقيض، منهم من لا يرى خطأ للعالم ويرى أن العالم يؤخذ منه كل شيء، كل ما قاله العالم فهو على الرأس والعين كأنه كتاب منزل، لا يقبل نقدا لعالم من العلماء، أأنت أعلم من الشيخ فلان؟ أأنت أعلم من العالم الفلاني؟ أأنت أعلم من الإمام الفلاني؟ يأخذ قول أبي حنيفة ولا يخالفه في شيء، في مسألة من المسائل، يأخذ قول مالك ولا يأخذ بقول من خالفه، ولا يقبل رد قول الإمام مالك رحمه الله، أو لا يقبل رد قول الإمام مالك، ولا يقبل قولا في أقوال الشافعي ومسائله، ولا قول أحمد، بحسب المذهب الذي يتبعه. إن كان حنفيا أخذ بكل أقوال أبي حنيفة، ولم يرضى أن ينكر على أو أن يرد عليه في مسألة من المسائل. وهكذا المالكية، وهكذا الشافعية، وهكذا الحنابلة، طبعا ليس كلهم، ولكن المتعصبون من هؤلاء، وهؤلاء على خطر، لأن الله عز وجل إنما أرسل لنا نبيا واحدا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يجوز أن يعتقد في خلق، في مخلوق من المخلوقات، في آدمي من بني آدم، أن كل قوله حق، لا يجوز هذا أبدا. بل يقول ابن تيمية يستتاب من قال ذلك، وإن فإن لم يتب قتل، لأن الناس عرضة للأخطاء، وهم هؤلاء الأئمة لم يرضوا بهذا القول، ولا يرضون بأن يتعصب لهم أبدا. قال أبو حنيفة خذوا من حيث أخذنا ولا تأخذوا منا، هكذا يقول أبو حنيفة رحمه الله، إمام هدى، لا تأخذوا منا ولكن خذوا من حيث أخذنا، فإنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا، اعتراف منه أنه بشر وأنه يخطئ ويصيب. ما جاءنا عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين. هذا قول الأئمة، هذا قول أبو حنيفة، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكذلك الشافعي وأحمد لم يرضوا أبدا بأن يقدم قولهم على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يقولون قولا اليوم ويخطئون فيه ويرجعون عنه غدا، لأنهم اكتشفوا أن هذا القول خطأ. فنحن نجل هؤلاء العلماء، ونرى أنهم أئمة يهتدى بهم، وأنهم كالنجوم في السماء يدلون الناس على الخير. وقد يكون الحق في هذه المسألة مع هذا النجم العظيم، مع أبي حنيفة، وقد يكون الحق مع هذا النجم العظيم وهو مالك، وقد يكون الحق مع النجم العظيم وهو الشافعي، وقد يكون مع أحمد رحمه الله ورحم الله الجميع، وقد يكونوا اتفقوا على حق، وقد يكون اختلفوا في أمر الحق فيه مع من تبع الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال الله عز وجل خذوا بقول فلان، وإنما قال وما آتاكم الرسول فخذوا. فالعلماء قد يزلون، قد يزل أحدهم، قد يزل عالم بكلمة. فنحن الواجب علينا أولا إحسان الظن بهم، وأنهم لم يقولوا بهذا القول إلا وهم يريدون الحق، لكن أخطأوا، وهذا طبع البشر، يخطئون ويصيبون. ثم إرشاد الناس إلى الحق، والرد على هذا القول الذي يخالف قول الله عز وجل وقول رسوله، لأن عظمة النصوص في قلوب في قلب المسلم أعظم من عظمة زيد وعمر من الناس وإن علت منزلته. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة العظيمة، قال إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم له في الإسلام الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور مأجور، لأن العالم إذا اجتهد وبين أجر وأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لا يجوز أن يتبع، اسمع، لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته. ما نتبع في هذا القول الذي أخطأ فيه، لأن النصوص عندنا أعظم، واتباع النصوص أعظم عندنا من اتباع زيد أو عمر. قال لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. ثم قال: فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفيت عليهم فيها السنة. انظر إلى هذا الإمام الذي أعطى أهل الفضل حقهم وأنزلهم منازلهم. قال: فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة، أو خفيت عليهم فيها السنة. وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم، هذا شيء، ولا يسوغ اتباعهم فيها، هذا شيء آخر. ليس من محبة العالم أن أتبعه في كل ما يقول، وليس من تعظيم العالم أن أقول بكل أقواله، لا، هذا ليس من تعظيم العالم ولا من حفظ مكانته. ومع ذلك لا يغض من أقدارهم، لا ينقص من قدرهم، ولا يسوغ اتباعهم فيها، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انتهى كلامه رحمه الله. فالشبهة إنما تحدث من هؤلاء الأربعة: معاند للإسلام، مبتدع ضال، جاهل معاشر لأهل البدع يردد أقوالهم، وكذلك قد تكون الزلة من عالم زل في قول مع اجتهاده في إصابة الحق، وهذا حالنا معه، حفظ منزلته والرد على قوله حفاظا على دين الله تبارك وتعالى. طيب، موقف المسلم من الشبهات، أظن الوقت انتهى، إن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة غدا بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.